سورة الإخلاص. سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها. فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه، ونزل جبريل بهذه السورة. وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت. وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية لأن السورة نزلت بالمدينة، وعلى الثانية تكون مكية. واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. فقيل إن ذلك في التواب، أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن. وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم، وذلك أن علوم القرآن ثلاثة: توحيد وأحكام وقصص. وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وهذا أظهر، وعليه حمل ابن عطية الحديث. ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وخرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأها فقال: أما هذا فقد غفر له. وفي رواية أنه قال: وجبت له الجنة. وخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية خرجها الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل: حبك إياها أدخلك الجنة. وخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة كل يوم غفرت له ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. قل هو الله أحد، الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن، والذي يراد به التعظيم والتفخيم، وإعرابه مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة له. والله مبتدأ وأحد خبره، وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه، وقيل الله بدل وأحد هو الخبر. وأحد له معنيان، أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب، كقولك ما جاءني أحد، وليس هذا موضع هذا المعنى، وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوا أحد. والآخر أن يكون بمعنى واحد، وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة، وهذا هو المراد هنا. واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له 3 معان كلها صحيحة في حق الله تعالى. الأول أنه واحد لا ثاني معه، فهو نفي للعدد. والثاني أنه واحد لا نظير ولا شريك له، كما تقول فلان واحد عصره، أي لا نظير له. والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض. والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين، ومنه قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. قال الزمخشري: أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء. قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته، وذلك في القرآن كثير جدا، وأوضحها 4 براهين. الأول قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له. والثاني قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والثالث قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والرابع قوله وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها، وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد. الله الصمد، في معنى الصمد ثلاثة أقوال، أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ إليه، والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله وهو يطعم ولا يطعم، والثالث أنه لا جوف له، والأول هو المراد هنا على الأظهر. ورجحه ابن عطية بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها، فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسها. ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير بورود معناه في القرآن حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى، كقوله في مريم وقال اتخذ الله ولدا، ثم أعقبه بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، وقوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. وكذلك هنا ذكره مع قوله لم يلد، فيكون برهانا على نفي الولد. قال الزمخشري صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. لم يلد هذا رد على كل من جعل لله ولدا، فمنهم النصارى في قولهم عيسى بن الله، واليهود في قولهم عزير بن الله، والعرب في قولهم الملائكة بنات الله. وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد، وأوضحها أربعة أقوال. الأول أن الولد لابد أن يكون من جنس والده، والله تعالى ليس له جنس فلا يمكن أن يكون له ولد، وإليه الإشارة بقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصفهما بصفة الحدود لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار. الثاني أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه، والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولدا. وإلى هنا أشار بقوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الثالث أن جميع الخلق عباد الله، والعبودية تنافي البنوة، وإلى هذا أشار بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. الرابع أنه لا يكون له ولد إلا لمن له زوجة، والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا يكون له ولد. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولم يولد هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ربك، وذلك أن كل مولود محدث، والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره، فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك. ولم يكن له كفوا أحد، الكفؤ هو النظير والمماثل. قال الزمخشري يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة، وهذا بعيد، والأول هو الصحيح، ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل. ويجوز في كفؤا ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ بالوجهين، ويجوز أيضا كسر الكاف وإسكان الفاء، ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمدة، ويجوز فيه الهمزة والتسهيل. وانتصب كفوا على أنه خبر كان وأحد اسمها. قال ابن عطية ويجوز أن يكون كفوا حالا لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها، فإن قيل لما قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها، وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى، وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى، والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته، فإنه ليس المقصود نفي الكفؤ مطلقا، إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى، فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم. فإن قيل إن قوله قل هو الله أحد يقتضي نفي الولد والكفر، فلما نص على ذلك بعده؟ فالجواب أن هذا من التجريد، وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدم، كقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما، هنا أحدهما الاعتناء، ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار، والآخر الإيضاح والبيان، فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه، فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة